بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فصل في إبطال دعوى الرافض دلالة آية بلغ ما أنزل إليك من ربك على إمامة علي. قال الرافضي: البرهان الثاني قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا برهان على ماذا يستدلون به؟ على ولاية علي. أين الشاهد فيه؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني بلغ دين الله، بلغ كتاب الله، بلغ سنة رسول الله، السنة التي أوحاها الله إليه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ ونصح وقال: أبلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. قال الرافضي: اتفقوا على نزولها في علي. من هم الذين اتفقوا من جملة هذه الكذبات التي يدعيها؟ قال: وروى أبو نعيم الحافظ من الجمهور بإسناد عن عطية. بإسناد، يعني هذه أشياء تضحك المحدثين، بإسناد. كيف هذا الإسناد وما هو؟ وعن عطية قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في علي بن أبي طالب. ومن تفسير الثعلبي قال: معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك في فضل علي. فلما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان أخفى فضائل علي، وجاءت الآية لتأمره بإخراج هذه الفضائل وإظهارها. هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. والدين ما هو إلا فضائل علي، بلغ ما أنزل إليك من فضائل علي. قال: فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مولى أبي بكر وعمر وباقي الصحابة بالإجماع، فيكون علي مولاهم فيكون هو الإمام. ما زال الكلام له. ومن تفسير الثعلبي أنه لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا فأخذ بيد علي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ما في حديث زيد بن أرقم هذه الزيادات التي هي من كيس الرافضة. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس أو كان في غدير خم بعد أن رجع من حجة الوداع وقال لهم: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، حث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله أهل بيتي، أي يعرف لهم حقهم وقدرهم. هذا الذي أوصى به بالإحسان إليهم. قال: فشاع ذلك وطار في البلاد، فبلغ ذلك الحارث ابن النعمان الفهري. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد إبلاغ ذلك ويشيع بالناس كان سيقول في عرفة والناس مجتمعون أو في منى. قال: فأتى، فبلغ ذلك الحارث ابن النعمان الفهري، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته حتى أتى الأبطح، فنزل عن ناقته وأناخها فعقلها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي ملأ من الصحابة، فقال: يا محمد، أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلنا منك، وأمرتنا أن نزكي أموالنا فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك، وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك، ثم لم ترضى بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك وفضلته علينا وقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا منك أم من الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: والله الذي لا اله الا هو، حتى اليمين فيها يمين، والله الذي لا اله الا هو، هو من امر الله. فولى الحارث يريد راحلته ويقول: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. فما وصل اليها حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله. وأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. انظر كيف من هنا ومن هنا، وأتى إلى هنا ورجع إلى هنا. وقد روى هذه الرواية النقاش من علماء الجمهور في تفسيره. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على هذا الرافضي، قال: والجواب من وجوه، أحدها أن هذا أعظم كذبا وفرية من الأول كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وقوله اتفقوا على نزولها في علي أعظم كذبا مما قاله في تلك الآية، فلم يقل لا هذا ولا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون، الذين يدرون ما يقولون. هذا يخرج من رأسه ما يدري ما هو الذي يهرف. وأما ما يرويه أبو نعيم في الحلياء وفضائل الخلفاء والنقاش والثعلبي والواحد ونحوهم في التفسير، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه كثيرا من الكذب الموضوع، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع. وسنبين أدلة يعرف بها أنه موضوع، وليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث، وهذه فائدة مع أنه مسند لكن يقول ليس من أهل العلم بالحديث. ولكن المقصود هنا أن نذكر قاعدة فنقول: المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل العلم الحديث، الذي يميز بين هذه الأمور بين صحيحة وسقيمة هم أهل الحديث. كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك. فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثرهم دينا. هذه أوصاف جميلة ذكرها لأهل الحديث، وصاف جميلة الشيخ الإسلام يذكرها في أهل الحديث. قال: العلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا، أجل العلماء قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثرهم دينا. الوجه الثاني أن نقول في نفس هذا الحديث ما يدل على أنه كذب من وجوه كثيرة، فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان بغدير خم إلى آخره، فيقال: أجمع الناس كلهم على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغدير خم كان مرجعه من حجة الوداع، والشيعة تسلم بهذا أن هذا كان بعد حجة الوداع، وتجعل ذا اليوم عيدا، وهذا من بدعهم، وهو اليوم 18 من ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرجع إلى مكة بعد ذلك، بل رجع من حجة الوداع إلى المدينة وعاش تمام ذي الحجة والمحرم وصفر، وتوفي في أول ربيع الأول. وفي هذا الحديث يذكر أنه بعد أن قال هذا بغدير خم وشاع في البلاد جاءه الحارث وهو بالأبطح. انظر إلى سياق الكلام الذي ذكره، يقول: قال جاءه الحارث وهو بالأبطح، والأبطح بمكة. فهذا كذب جاهل لم يعلم متى كانت قصة غدير خم، يعني يكذب ولا يحسن أن يكذب، يعني يكذب وكذبه مفضوح، ما يستطيع أن يكون كذبه مخفيا عن الناس، كذبه ظاهر مفضوح أمام الناس. كيف أتاه بالأبطح وهو في غدير خم وفي طريق المدينة وما رجع إلى مكة؟ فهذا يدل على كذب هذا الحديث الذي استدل به. وأيضا فإن هذه السورة سورة سأل سائل، مكية باتفاق أهل العلم، نزلت بمكة قبل الهجرة، فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنين أو أكثر من ذلك، فكيف تكون نزلت بعده؟ يعني الآن هو يقول سأل سائل نزلت متى؟ بعد غدير خم. انظر كيف فضحه شيخ الإسلام، هذه السورة نزلت قبل أكثر من عشر سنين وهو يقول نزلت بعد غدير خم. وأيضا قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك في سورة الأنفال، وقد نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة. وأهل التفسير متفقون على أنها نزلت بسبب ما قاله المشركون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الهجرة كأبي جهل وأمثاله، وأن الله ذكر نبيه بما كانوا يقولونه بقوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، أي اذكر قولهم. وهذا جعله في ماذا؟ يعني جعله في أن علي النبي صلى الله عليه وسلم أوصر بالولاية والخلافة، وأنه قال هذا الكلام وجاءته حجر من السماء من رأسه وخرجت لا إله إلا الله، كيف يحرفون. قال وأيضا فقد ذكر في هذا الحديث أن هذا القائل أمر بمباني الإسلام الخمس، وعلى هذا فقد كان مسلما فإنه قال فقبلناه منك. ومن المعلوم بالضرورة أن أحدا من المسلمين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يصبه هذا، هذا ما يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل له هذه الحادثة، ما هو معروف هذا. وأيضا فهذا الرجل لا يعرف في الصحابة، فهو من جنس الأسماء التي يذكرها الطرقية، من جنس الأحاديث التي في سيرة عنتر ودلهمة. ذات مرة رجل مصري يرد على عمرو خالد، المصري عمرو خالد، يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحب المزاح، أو كان رجل من الصحابة يحب المزاح يقال له بعينان. قال فجاء رجل من الأعراب عنده عسل، فقال إني أريد أن أبيع هذا العسل، فانظر هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه. قال فدخل هذا بعينان بالعسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له هذا هدية لك من الأعرابي. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي أين المال؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعينان لا إله إلا الله، ما يستحي. قال له هذا المصري الذي رد عليه، قال والله بحثت في قواميس أسماء الصحابة ما وجدت صحابي اسمه بعينان إلا في مسند عمرو خالد الذي فيه الكذابين والضاعين. من أين هذا بعينان؟ هذا يأتي باسم مثل هذا، هذا على مذهبه. قال الوجه الثالث أن يقال أنتم ادعيتم أنكم أثبتتم إمامته بالقرآن، والقرآن ليس في ظاهره ما يدل على ذلك أصلا، فإنه قال بلغ ما أنزل إليك من ربك، وهذا اللفظ عام في جميع ما أنزل إليه من ربه، لا يدل على شيء معين. فدعوى المدعي أن إمامة علي هي مما بلغها أو مما أمر بتبليغها لا تثبت بمجرد القرآن، فإن القرآن ليس فيه دلالة على شيء معين، فإن ثبت ذلك بالنقل كان ذلك إثباتا بالخبر لا بالقرآن. فمن ادعى أن القرآن يدل على أن إمامة علي مما أمر بتبليغه فقد افترى على القرآن، فالقرآن لا يدل على ذلك عموما ولا خصوصا. الوجه الرابع أن يقال هذه الآية، ما هي هذه الآية؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، مع ما علم من أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدل على نقيض ما ذكروه، وهو أن الله لم ينزلها عليه ولم يأمره بها، فإنها لو كانت مما أمره الله بتبليغه لبلغه، فإنه لا يعصي الله في ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا كتم شيئا من الوحي فقد كذب، والله تعالى يقول: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لكن أهل العلم يعلمون بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبلغ شيئا من إمامة علي، ولهم على هذا طرق كثيرة يثبتون بها هذا العلم، منها أن هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلو كان له أصل لنقل كما نقل أمثاله من حديثه، لا سيما مع كثرة ما ينقل في فضائل علي من الكذب الذي لا أصل له، فكيف لا ينقل الحق الصدق الذي قد بلغ للناس؟ يعني هم يزيدون يأتون بالكذب، فكيف سيتركون شيئا من الصدق الثابت؟ فهؤلاء الرافضة ما عندهم إلا مجرد الاختلاقات والافتراءات والتلبيسات والتلفيقات. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أمته بتبليغ ما سمعوا منه، فلا يجوز عليهم كتمان ما أمرهم الله بتبليغه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مات وطلب بعض الأنصار أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير، فأنكر ذلك عليه وقالوا: الإمارة لا تكون إلا في قريش. وروى الصحابة في مواطن متفرقة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن الإمامة في قريش، ولم يروي واحد منهم لا في المجلس ولا غيره ما يدل على إمامة علي رضي الله عنه. وبايع المسلمون أبا بكر، وكان أكثر بني عبد مناف من بني أمية وبني هاشم وغيرهم لهم ميل قوي إلى علي بن أبي طالب يختارون ولايته، ولم يذكر أحد منهم هذا النص. وهكذا أجري الأمر في عهد عمر وعثمان، وفي عهدي أيضا لما صارت له ولاية ولم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين هذا النص، وإنما ظهر هذا النص بعد ذلك. وإذا كان ظهر بعد ذلك فهو ماذا؟ مكذوب، افتروه، ترى هؤلاء الذين أتوا به، لأنه ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة كيف سيأتي بعدهم إلا من الاختلاق والوضع والكذب والافتراء. ولو كان علي رضي الله عنه قد نص له النبي عليه الصلاة والسلام بالولاية بعده، أيجوز لعلي رضي الله عنه أن يسكت وأن يكتم ما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يجوز له، ولو كتم ذلك فليس أهلا للولاية كما قال ابن كثير معنى كلامه، ولكنه حاشاه والصحابة رضي الله عنهم أن يكتموا شيئا مما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيقدم من أخر أو يؤخر من قدمه. كل هذا مردود على الرافضة. إذن دعواهم الولاية بهذه الآية دعوة باطلة. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.